إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسن
بيداء
علي الجابري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة مفهوم السياسة، محطة الشباب والعمل السياسي، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحيات.
كولاج
محطة مفهوم السياسة. أصغر مسمعين، السياسة هي عملية صنع قرارات ملزمة لكل مجتمع، تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالبة وضغوط، وتتم عن طريق أهداف ضمن خطط لأفراد وجماعة ومؤسسات ونخب حسب إيديولوجيات معينة. بالتأكيد كل دولة ترسم خطط سياستها حسب الحاجة، وتتبع أساليب تختلف وتتعدد وحسب الأوضاع، وبنفس الوقت هناك سياسة خارجية وداخلية. ما في شك أيضا السياسة تدخل في كل تفاصيل حياتنا اليومية، يعني مثل سياسة الأب مع أفراد العائلة، بالإضافة إلى سياسة رب العمل مع العاملين وغيرها من الأمور. نسمع.
بصورة عامة يعني السياسة تتمثل يعني بأن تعكس الحاجة الاجتماعية، وهاي الأيديولوجية يعني اللي تبعوها بالسياسة بصورة عامة. هاي طريقة السياسة يعني لتحصيل يعني دعم من الشعب. بس تشومسكي مثلا، تشومسكي كاتب أمريكي، يقول الأدوار مقسمة بصورة واضحة، يعني الأقوياء يضطهدون الضعفاء. هذا الشيء يعني بكل العالم موجود.
مفهوم السياسة بشكل عام،
السياسة حسب يعني قراءاتي البسيطة اللي قرأتها، هي طريقة معينة في مجتمع ما لمساعدة مجاميع أو أفراد هذا المجتمع للحصول على حقوقهم على أساس التفاوض تكون دائما.
معظم الشباب يعتبرون السياسة هو مثلا الانتخابات، ده أحكي بأوروبا يعني. أعتقد حتى بالعراق معظم الشباب يعتبرون السياسة هو كل شيء يتعلق بالدولة، ولكن بالحقيقة برأيي يعني درست العلوم السياسية، وتعريف السياسة بالنسبة إلي كطالب بالعلوم السياسية هو كل شيء يتعلق بالقوة أو السلطة، هذا هو السياسة.
البلدان الضعيفة اللي يعني عندهم تاريخ يعني تاريخ استعمار وشغلات، هذا اللي يريدون فعلا يعني سياسة جيدة وسياسة عادلة. تشوف يعني أكو غير جهات عالمية دولية يعني راح يزعجوهم بهذا الشيء.
ما هذا أدخل بمجال الفلسفة بس من خلال قراءاتي البسيطة، ولكن مفهومها العام أنا أشوف أنه السياسة تدخل كل شيء بالحياة. يعني الأب عنده سياسة معينة، ورب العمل عنده سياسة معينة في تسيير العمل، هي طريقة للتعامل.
يعني إذا كان الإنسان عنده قوة أو سلطة على الآخرين أو على شخص واحد أو أكثر من شخص واحد، هذا الإنسان يعتبر العلاقة بالسياسة أو يعتبر مشغول بالسياسة. اللي يشتغل بالإعلام سياسي، رئيس الوزراء كذلك سياسي، عالم الدين سياسي، كلهم سياسيين.
تدخل السياسة بحياتنا اليومية، حتى السياسة شلون تتعامل مع ابنك، السياسة شلون إذن هي عملية ديالوج، يصير عملية حوار و...
بالضبط السياسة لها علاقة بالتعامل اليومي. مثل ما قلت لك كل شيء يتعلق بالقوة أو بالسلطة يعتبر سياسة. الأب إذا عنده سلطة على ابنه يعني يعتبر نوع من السياسة، بس هذا معظم الأحيان السياسة معنى السياسة بآخر المطاف هو طريقة اضطهاد الضعيف من قبل القوي. فطبعا بين الأب والابن ما موجود هالشيء، لأن الأب يحب ابنه. فممكن داخل العائلة طبعا موجود السياسة، بس معظم الأحيان داخل العائلة السياسة لا تعني الاضطهاد، بس بباقي المؤسسات الاجتماعية، بالاقتصاد، بسياسة الدولة، بالدين، كل هاي الأمور تلقى السياسة طريقة اضطهاد لا أقل لا أكثر.
السياسة تغيرت شكلها عن ما في السابق، لو بدت تنوصف بغير طريق، أساليبها اختلفت.
وعي الناس بصورة عامة تغير. يعني الناس صاروا على مستوى بسايكولوجي يعني المستوى التفكير الناس صار وصل إلى مستوى عندهم مبادئ عامة، يعني مبادئ لها علاقة بالعدالة ومبادئ لها علاقة بالحقوق وهيك شغلات.
تعتقدين السياسة الآن بدأت تأخذ غير جانب، يعني غير مفاهيم؟
كثير من الناس بالعالم، وحتى أنا أحكي مو فقط دولنا العربية، حتى هنا بأوروبا صار ما عندهم ثقة بالسياسة ولا بالسياسيين، لأن يعطون وعود كثيرة وبعدين ما يفون بالوعود هذه، يعني لأسباب ما، يعني أما تكون الوعود كاذبة من أجل الوصول إلى مقاعد البرلمان، أو أنه فعلا ما يستطيعون تحقيق هذه الوعود. فكثير من الناس ما عندهم ثقة بالسياسة، وهنالك ناس أيضا آخرين يعني لحد الآن يعني يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويصوتون وينتخبون الناس اللي يعتقدون أنه راح يحققون مصالحهم.
السياسة هسه تتكلم يعني بغير كلام، طريقة الكلام اختلفت، بس المبادئ الأساسية ما اختلفت أبدا. بصورة عامة يعني ما كان الفرق، كان مثلا بين القوة بين السياسي بين عنده سلطة والما عنده سلطة فرق كبير، لأن ما عندهم سلطة ما كانوا مجتمعين، هذا بصورة عامة شيء واحد. شيء ثاني، فكرة الحقوق وفكرة التعاون وفكرة الحب الآخر كانت تختلف. يعني بكل التاريخ الإنسان يحب غير الإنسان، يعني بكل التاريخ شيء صعب إذا تقتل إنسان آخر، بس فكرة الحقوق فكرة العدالة كانت تختلف.
الأحزاب شلون تقوم بترجمة سياستها للشعب؟ شلون يصير يعني عند تطرح مفاهيمها؟ يعني
كل حزب طبعا يجي بأيديولوجية أو بأفكار معينة، كل حزب يجي بسياسة معينة أيضا يطرحها هذه السياسة، ويصير تنافس طبعا قرب فترة الانتخابات، هذه بكل دول العالم موجودة، وكل حزب يطرح سياسته والناس تختار، ودائما الأحزاب تحاول يعني طبعا انطلاقا من مفاهيمها ومبادئها تحاول التقرب للناس وتعطي وعود بتحقيق مصالحهم أو متطلباتهم.
لسه مثلا الحكومة تأخذ شرعيتها لأن تعطي حقوق للناس وتدافع عن حقوق هذا الناس، وهذا بالضبط الشيء الحكومة اللي تقول للناس، الناس اللي عندهم سلطة يقولون الناس الضعفاء احنا نعطيكم حقوق. فبهاي الطريقة اللباقة تغيرت، السياسي صار لبق. لسه بهذا التاريخ اختلف يعني، بس المبادئ ما اختلفن يعني.
على الوفا علمنا، على الوفا علمنا، مو على الخيانة،
مو على الخيانة،
بس طلع بجناح ريش، بس طلع بجناح ريش، طاروا نسانا،
طاروا نسانا،
حقك يا طير السما لك احنا شنو بالنسبة لك، حقك يا طير السما لك احنا شنو بالنسبة لك، كل من يعيش بدنيا، كل من يعيش بدنيا وياخذ مكانه.
محطة الشباب والعمل السياسي. بالآونة الأخيرة أصدقاء المستمعين، كثير من الشباب العراقيين بدأوا يزاولون العمل السياسي ويكونون ناشطين في بعض الأحزاب. يعني هناك الكثير من التعليقات انه شلون دول الشباب بدوا ينتمون لاحزاب سياسيه موجوده ويشكلون منصب، وربما بالمستقبل يشكلون منصب بالبرلمان او حتى مناصب وزاريه. وبعض الشباب ايضا حتى لو ما يكونوا منتمين الى حزب معين، اكو اهتمام كلش كبير من ناحيه الانتخابات ومتابعه السياسه في اوروبا. نسمع.
هنالك ظاهرة انتماء الشباب العراقي للأحزاب السياسية اللي موجودة بالبلدان الأوروبية اللي يعيشون بها واللي نقول نولدوا وتربوا بها هذه البلدان. فبالبداية كثير من الشباب لاحظت أني اتجهوا إلى دراسة العلوم السياسية، مو بس طبعا على فكرة الشباب العراقي، كل معظم يعني خلينا نقول الشباب المهاجرين اللي أتوا من بلدان فيها حركات سياسية كثيرة وفيها خلينا نقول وعي سياسي.
هو ناس يدرسون علوم سياسية، بس الشخص لازم ينظر، يعني كل شخص تربى بطريقة وتربى بمجتمع معين، حظنا يعني حلو متربين بمجتمعين ممكن تقول، فتاخذ من كل مجتمع الشيء الجيد، تقدر تشوف المجتمع من غير نظرة. الأوروبي بصورة عامة بغرب أوروبا تربى بطريقة مرتاحة، كل شيء متوفر له، نظام متعود عليه، فهذا النظام يتقبله بسهولة أكثر. فالشاب الأوروبي المعدل حتى لو يعني عنده أهمية بالسياسة، وحتى لو يدخل حزب سياسي، وحتى لو فعلا نيته سليمة، وحتى لو فعلا يريد يساعد ناس ويريد يساعد الناس بغير دول، ما ممكن يصدق بأنه هذا النظام اللي تربى به، هذا النظام اللي متعود به ومرتاح فيه، هذا النظام نظام سيء، هذا النظام يضطهد ناس آخرين. فأغلبية الأوروبيين الشباب إذا تحتويهم بهذا الموضوع قلت لا أنا ما أشوف هذا الشيء.
هذه البلدان طبعا تعتمد على الكفاءة، ما فيها مسألة الواسطة وابن عمه وكذا، بس انه مسألة الكفاءة، انت انسان كفوء ومخلص لهذا البلد كمواطن تقدم خدمات فتصعد حتى بهذه المناصب السياسية.
أعتبر الشخص اللي عنده نوع يعتبر نفسه مثقف وعنده نوع من النرجسية بحيث ما عنده استعداد أن يغير أفكاره أو أن يحاور الطرف المقابل اللي ما متفق ويا أفكاره، ما أعتبر هذا الشخص مثقف فعلا، يعني حقيقة مثقف، ما أعتبره مثقف صادق. أبقى أكرر، وهو المثقف الإنسان الذي يفكر بطريقة منفتحة وطريقة منطقية.
هو شباب أوروبيين مهتمين بالسياسة، بس النظام مسيطر عليهم كلهم، يعني حتى فكريا مسيطر عليهم، وحتى على المثقف وحتى اللي عدى الموهبة بحيث يكون مثقف ومتعلم النظام مسيطر عليه. والنظام اللي ما مسيطر عليه، اللي يشوف بأنه النظام سيء، أكو هواي منهم عندهم مصالح ويا النظام، يعني راح يتقبل هذا الشيء لأن مرتاح به.
فإذا نحصر الآن حديثنا عن الشباب العراقي، فعلا انتموا إلى أحزاب سياسية كثيرة وصاروا عناصر فعالة بهذه الأحزاب، ومن استغرب أنه بدأوا من الآن بشكل قليل ولكن بالمستقبل يعني يكونون أعضاء برلمان أو حتى يوصلون إلى مناصب يمكن وزارية، مناصب عليا بهذه البلدان.
شلون نشوفين الآن انتفاضة الشباب الموجودة الآن بالوطن العربي مثلا؟
الشباب عنده وعي الآن، أصبح بدون انتماء إلى حزب معين أو خلينا نقول تنظير وأيديولوجيات وأفكار عميقة مثل السابق، كان هذه الأمور السياسية محتكرة على مجاميع معينة. بعدين ما ننسى احنا حماس الشباب، والشباب هم اللي تعتمد عليها الشعوب المفروض، واللي يقوم عليها الشعوب. لا، هذه العملية بدأت تمسهم، يعني أخطر شيء أنه عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بالمجتمعات، هذا أخطر شيء بالبلدان. يعني الشيء اللي يفرحنا أنه ترجم بشكل لطيف وشكل جيد، ومثل ما سموها بمصر طبعا الثورة البيضاء، فعلا ثورة بيضاء كانت، فعلا قاموا بها الشباب، حصلوا على مطالبهم.
المحطة المفتوحة يعني الحزب المناسب في أوروبا والمثالي بالنسبة لك شنو؟
في أوروبا بصورة عامة ما أعرف بصراحة، بس ممكن أخبرك عن هولندا. بالنسبة إلي أحسن حزب في هولندا هو اللي يسمى خرولينكس، أو يترجم بالعربية إلى اليسار الأخضر. هذا حسب يساري طبعا، عنده اهتمام بالبيئة، يحب يحافظ على البيئة، عنده اهتمام بالعدالة الاجتماعية، يعني ما يخلي فرق شاسع بين الغني والفقير. ماكو حزب يتسم بكلمته، دا أقول لك هو هذا أحسن حزب موجود، بس هذا الشيء ما يعني بأنه هذا الحزب مثالي أو حزب جيد.
أنا ما أؤمن بوجود حزب مثالي، ولكن يعني يمكن يكون حزب قريب. نشوف إحنا المهاجرين معظمهم، يعني أقدر أقول لك 90% من المهاجرين اللي أجوا من بلدان أخرى وسكنوا بأوروبا يختارون الأحزاب اليسارية، دائما اليسارية الاشتراكية. يعني اللي عندنا الآن بأوروبا هو حزب العمل والحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر.
أساس السياسة هو أساس فاسد، فكل العالم إذا تدور على حزب سياسي جيد ما تلقى حزب سياسي جيد. أحسن حزب بهولندا يعني أقول لك نفس الحزب خرولينكس اليسار. السبب ليش اليسار الأخضر؟ لأن أكثر شيء يعني فكريا ممكن أقترب إليهم، لأن منفتحين للآخر، منفتحين لغير ناس بصورة عامة. إذا يعني يصير ضغط على الحزب، الشيء المزعج يعني رأسا ينسحبون.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، المدعى التحيات.
فرصة جميلة جدا أن أقدم تحياتي بها للمستمعين بالعراق، وهم الأصدقاء والأحباء من عمو كاظم وعمو هاشم، وطبعا تحياتي وأحر تحياتي لكل العراقيين.
أبعد تحياتي طبعا لكل أهلي، إخواني وأخواتي وبناتهم وأولادهم اللي هم هسه كبروا طبعا، وأبعث تحياتي أيضا لصديقاتي، طبعا هم هواية اللي يزعلون، بس بالذات وداد وسلمة ونداء.
أريد أسلم على كل أهلي بالعراق، أريد أسلم همات على كل الناس اللي كل الطلاب بالعراق وضعهم صعب، كل الطلاب بكل العالم وضعهم صعب، وكل إنسان يعني جيد أريد أسلم عليه. والسلسلة والأهل طبعا كل العلاقين هم.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.